بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس العلمية التي نتذاكر فيها شيئا من المسائل المتعلقة بالإيمان، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبغير ذلك من المسائل التي لها صلة عموما بمسائل الإيمان. أيها الأحبة الأفاضل، لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أهمية أن يتعلم الإنسان مثل هذه المسائل، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل أن الأجر المترتب على ذلك أجر عظيم جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، الجهل بمثل هذه المسائل شائع عند بعض الناس، إما أن بعضهم يقع في خطأ في مثل هذه المسائل بسبب أنه لا يعلم أصلا حكم هذه المسألة، أو أنه يخطئ في هذه المسائل لأنه فاتته بعض الأمور واستعجل في بعض الأشياء، ولو تأمل ودقق فيها لوجد أنها قد تخالف بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني قبل أيام وجدت أحد الإخوة الأفاضل عنده شهادة دكتوراه، وهو صديق فاضل جدا، كتب أبياتا في مدح بعض الأشخاص نقلها، والبيت الأول: وحقكم، هكذا. فقلت له: يا فلان، هذه الواو وهو القسم، وهذه إشكال بارك الله فيكم، فكيف تذكر مثل هذا الأمر؟ فقال لي: هذه الأبيات تنسب إلى حسان ابن ثابت. فقلت له: بارك الله فيك، هل وقفت على من ينسبها إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ فبعد ذلك بين لي أنه لم يقف على من ينسبها إلى حسان رضي الله عنه وأرضاه سوى حطاب الليل كما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور. ومن الأمور التي تبين أيها الأحبة الأفاضل صلة هذه المسائل، المسائل المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل، أنك لا تكاد تجد آية في القرآن أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتستطيع أن تربطه بمسائل الإيمان بالله عز وجل. إما أن يكون الحديث واضحا في هذه المسألة وفي هذا الأمر، أو أن يكون الحديث فيه ذكر حال أهل الإيمان في الجنة وحال غيرهم في النار والعياذ بالله، أو أن الله عز وجل يخبرنا عمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسل كيف يكون جزاؤهم وإكرامهم عند الله، وكذلك من كفر بالرسل وكذب بالأنبياء ولم يؤمن بالله كيف يكون عقابهم عند الله، أو أن تكون الآيات في مسائل الأحكام وهذه تكمل مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولنضرب على ذلك مثالا أيها الأحبة الأفاضل، عندما تقرأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلابد أن تنتبه أن الله معناها المألوه والمعبود. وقد نقل الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد إجماع أهل السنة والجماعة والعلماء الراسخين أن الله معناها الإله، أي المعبود سبحانه وتعالى. طيب، هذا بالنسبة لي اسم واحد، بسم الله في البسملة، فما بالك بارك الله فيكم بالرحمن والرحيم؟ ولو سألت كثير من الناس ما الفرق بين الرحمن والرحيم، تجد أن عددا كبيرا من الناس لا يعرفون الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. فاسم الله عز وجل الرحمن يدل على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له المنتهى في هذه الصفة العظيمة على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى. أما الرحيم فهذا اسم أيضا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ولكن فيه إشارة إلى الرحمة التي تصل إلى عباد الله المؤمنين. لذلك تجد في آيات القرآن: وكان بالمؤمنين رحيما، وأيضا في آيات القرآن إنه بهم رؤوف رحيم، ولا تجد في آيات القرآن بالمؤمنين رحمانا، لأن هذا الاسم يتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى واتصافه بصفة الرحمة. أما الرحيم فهذا الاسم فيه أن الله له الرحمة العظيمة، ولكن هذه الرحمة تصل إلى خلقه سبحانه وتعالى. وابن القيم في بدائع الفوائد ذكر الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، ثم قال: وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، هذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. ثم قال: وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها، يعني إذا ما تأملت وأعطيت هذه الفروق حقها لم تتضح لك بشكل واضح وجلي. طيب أيها الأحبة الأفاضل، مسألة بالنسبة لكفار قريش أو الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قريش أو من غيرهم، ما موقفهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نص جماعة من أهل العلم أن أكثرهم كانوا يؤمنون بتوحيد الأسماء والصفات من ناحية الإقرار به، من ناحية الجنس، جنس هذا التوحيد، يعني قد يذكرون أن الله له أسماء معينة، ويعرفون بعض الأمور المتعلقة به، يعني رحمة الله وغير ذلك. وإن كان بعضهم بسبب عناده وبغيه وشدة كفره وتكذيبه ينازع في أفراد المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، مثلا قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، وكانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون به من؟ مسيلمة الكذاب. ونص جماعة من أهل العلم أنهم لم يعهد عنهم أو يحفظ عنهم إنكار شيء يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة، في اسم الرحمن خاصة. وتجد في أشعار أهل الجاهلية ذكر بعض الأسماء وتسمية الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك فائدة مهمة، لو كانوا ينكرون توحيد الأسماء والصفات هل سيسكتون عندما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر نعوت الله وأسماء الله وصفات الله عز وجل؟ لا، بدليل أنهم في توحيد الألوهية ماذا كانوا يقولون؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. أما في توحيد الأسماء والصفات لو كانوا ينكرون جنس هذا التوحيد، إذا تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم فإنهم بمسائل توحيد الأسماء والصفات فإنهم سيردون على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يذكر جماعة من أهل العلم أنهم كانوا ينكرون اسم الرحمن خاصة جحودا وعناتا وعنادا وتعنتا في كفرهم. وإن كان بعض أهل الجاهلية يسمون الله عز وجل الرحمن، يعني في بعض أشعارهم يسمون رب العزة سبحانه وتعالى الرحمن، ولكن بعضهم قد بلغ به الانحراف مبلغا عظيما فأنكر حتى هذا الاسم لله عز وجل. أما بالنسبة لي توحيد الربوبية، ذكر ابن أبي العز الحنفي صاحب شرح الطحاوية: وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، يعني أيضا كان عندهم خلل في مسائل توحيد الربوبية. لذلك قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أما توحيد الألوهية فالخصومة كانت في هذا التوحيد، وكان عندهم بلاء عظيم في هذا الباب. أما بالنسبة لمسائل البعث والجزاء وغير ذلك، فللشوكاني كلمة يقول فيها: أما البعث فقد اتفق الكفار إذاك على إنكاره، فقد اتفق الكفار إذاك على إنكاره. وإن كان قد جاء في بعض أشعارهم، أشعار أهل الجاهلية، الإيمان بالبعث والجزاء واليوم الآخر، ولكن مجموعة منهم أيضا كانوا ينكرون مسائل البعث والجزاء والإيمان باليوم الآخر. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يبين أهمية وعظم مسائل الإيمان بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة. بعضهم يقول خلق الله الإنسان لعمارة الأرض. نقول خلق الله الإنسان لعبادته سبحانه وتعالى. وإذا العبد حقق عبادة الله عمر الأرض بما يرضي الله سبحانه وتعالى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به. وأيضا مما يبين أهمية هذا الأمر قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة، في كل طائفة من الناس. هنا فائدة، جاء عن بعض السلف أنهم قالوا الطاغوت الشيطان، وجاء عن بعضهم جابر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين. طيب التفسير الأول غير والتفسير الثاني مختلف، فكيف نجمع بين التفسيرين؟ واضح الإشكال؟ يعني جاء عن بعض السلف منهم عمر أنه قال الطاغوت الشيطان، طيب جاء أيضا عن جابر أنه قال الطاغوت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين. وسيأتي لك أمثلة كثيرة جدا أن بعض التفاسير، يعني قد الإنسان الذي ما عنده علم بالتفسير يقول هذا باب يعني جانب في التفسير وذاك جانب آخر، فكيف نجمع بين التفاسير هذه؟ إخواني الكرام، لابد أن تنتبه أنك تجد في تفاسير السلف نوع من أنواع التفسير يسمى التفسير بالمثال. يعني مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيقولون مثلا الذبح لغير الله. واضح بارك الله فيكم، هذا مثال على الشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، السجود للصنم، هذا مثال على الإشراك بالله عز وجل. فلا بد أن تفرق بين التفسير بالمثال وبين التفاسير الأخرى. أو بعضهم يقول التفسير بذكر بعض الأفراد، فبعض من لا يعرف يقول كيف هذا شيء وهذا شيء آخر، لكن هذا تفسير بماذا؟ بالمثال أو بذكر بعض أفراد الشيء، طيب أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي أمر ووصى، جاء هذا عن مجاهد أنه قال قضى أي وصى بإسناد صحيح في تفسير ابن جرير الطبري. أيضا فائدة بارك الله فيكم، قال وبالوالدين إحسانا، ولم يذكر نوع الإحسان ليعم هذا جميع أنواع الإحسان. وبالوالدين إحسانا في الكلام، وبالوالدين إحسانا بالأفعال، وبالوالدين إحسانا بمالك بجاهك إلى غير ذلك من الأمور. وهذا أيضا دليل على عظم حق الوالدين، وأيضا قبل هذا دليل على عظم حق الله سبحانه وتعالى. فالله أمرك وقضى سبحانه وتعالى أن تعبده جل جلاله، ولا تعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. فهو القائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب هنا فائدة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يذكر جماعة من أهل العلم أن هذا الأمر واعبدوا الله هو أول أمر في القرآن الكريم، أول أمر في القرآن الكريم من ناحية ترتيب المصحف، يعني من ناحية ترتيب المصحف. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يقول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يذكر جماعة من أهل العلم أن هذه الآيات، يعني هذه المسائل المذكورة في الآيات، جاءت بها جميع الشرائع، يعني في شريعة موسى هذه المسائل، في شريعة عيسى هذه المسائل، في جميع شرائع الأنبياء والرسل هذه المسائل. لذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. طيب مسألة، هذا الأثر شائع ونسمعه كثيرا، هل إسناده صحيح أم ضعيف؟ هذا الأثر بارك الله فيكم مداره على راو يقال له داود الأودي، داود الأودي يرويه عن عامر الشعبي عن علقمة ابن قيس، أو عن علقمة بن يزيد النخعي عن ابن مسعود. يعني داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود، فقط باب يعني الفائدة بارك الله فيكم. داود الأودي اثنان، الأول داود ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، الثاني داود ابن عبد الله الأودي وهو ثقة. طيب كيف نعرف هذا أي واحد فيهم؟ ذكر الدارقطني، والدارقطني كما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، قال: تفرد به داود ابن يزيد الأودي عن الشعبي. إذا نص على أنه الثقة من الضعيف، أجيبه الضعيف، فإذا الأثر هذا إسناده ماذا؟ لا يثبت. كذلك في نص غيره غير الدارقطني أن هذا داود وداود ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، وهو ضعيف. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، يعني الأثر هذا معناه صحيح، لأن هذه الآيات فيها تأكيد مغلظ على مثل هذه الأمور: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات في سورة الأنعام. فهذه آيات العمل بها مؤكد، العمل بها مؤكد. وأيضا هذه المسائل لو تتأمل في الأخبار النبوية، المسائل المذكورة في الآيات، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وحث عليها ووجه بها ورغب في العمل بها ورهب من ترك العمل بها. طيب أيضا مما يبين أهمية مسائل الإيمان بالله عز وجل ما رواه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه البخاري ومسلم. لاحظوا هذا الخبر فيه التأكيد على أهمية العناية بمسائل الإيمان بالله عز وجل من ناحية تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل. معاذ من علماء الصحابة، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد عليه هذه الأمور، يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا الإنسان إذا كان مع شخص عزيز عليه وحده وخصه بحديث، يكون هذا الحديث من الأحاديث العادية أم المهمة؟ في الغالب من الأحاديث التي فيها أهمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخص معاذا بهذا الحديث، وأيضا يقول له: حق الله على العباد، وهذا حق ماذا؟ واجب على العباد، لابد أن يأتوا به، لابد أن يأتوا به. طيب، وحق العباد على الله، هذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، هذا أمر أكرم الله عز وجل عباده بهذا الشيء، أمر أكرم الله عز وجل عباده بهذا الشيء. طيب فائدة، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم.
شكرا عليكم، السلام، شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
قال: الله ورسوله أعلم. ينبه جماعة من أهل العلم أن استخدام لفظ الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية هذا أمر لا حرج فيه، أما في المسائل الغيبية الدنيوية رجل يسألنا أين فلان؟ ما جاء الدرس اليوم؟ فنقول له ماذا؟ الله أعلم. لا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. طيب، فائدة: الصحابة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن مسألة فإنهم يقولون الله ورسوله أعلم. تجد في غالب استعمالهم أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله أعلم، لا يقولون الله ورسوله أعلم. هذا من ناحية الغالب، من ناحية الغالب. وقد رأيت بعضهم جمع استخدامات الصحابة لقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يظهر لي والله أعلم أن في بحثه نقص كبير وبعد عن الدقة، خاصة أن بعضهم مولع في ببعض المسائل التي فيها خلاف لفتاوى العلماء الكبار وتخالف حتى أصول أهل السنة والجماعة. فلذلك انتبه أن في بعض المراجع مثلا قد تجد الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل دينية، ولكن يكون كثير منها أو بعضها من زيادات النسخ، بدليل أن نفس الخبر تجد في كتاب آخر واللفظ الله أعلم. انتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. طيب، في صحيح البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في خص معاذ بهذا الحديث؟ بعضهم لا يعرف، بعض الأحاديث إذا حدث بها عامي أو رجل قد لا يستوعب بعض المسائل لن يستفيد من هذه الأحاديث. يعني تجد أحيانا في كتب أهل العلم ألفاظ منها، أنا الآن أختبركم، ركزوا معي سأسألكم: السمحاق والمأمومة والجائفة والمنقلة. ما معنى هذه المصطلحات؟ من حضر دروس بلوغ المرام سابقا يعرفها. نعم، يعني نتكلم عن أي باب، يعني وضوء، طهارة، صلاة، صيام. الجنايات، هذه أسماء الشجاج، الجروح، الجروح التي أين تكون؟ في الرأس. واضح بارك الله فيكم، خصوصا يعني في الرأس خصوصا. طيب لو جئت لعامي تقول له السمحاق والمأمومة والجائفة والمنقلة وغير ذلك، يستوعب عليك؟ لا. مثال آخر، يعني إذا جاء الإنسان إلى مجموعة من أهل البادية مثلا وقرأ فيهم قراءة ورش، إيش يقولون عنه؟ يا فلان غيرت القرآن. ما يعرفون. واضح بارك الله فيكم. مع التنبيه، لا يقصد بهذا الأمر، وهذا ينبه عليه أهل العلم، بعض الناس يقول لك حتى أحاديث الصفات يعني في الصحيحين لا تقرأها على العامة. لا، ليس هذا المقصود، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات القرآن: وجاء ربك، واضح بارك الله فيكم، الرحمن على العرش استوى. لكن مقصودنا بعض مسائل العلم العامي ما يستوعب عليك لو حدثت ببعض دقائق مسائل الجنايات، دقائق مسائل العتق، عندما تقول له هذه أم ولد، يعني يقول لك طيب يعني زوجتي أم ولدي، يعني وين المشكلة؟ يعني ما يستوعب عليك أن أم ولد يقصد بها الأمة. فلذلك لابد أن ينتبه طالب العلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشر. طيب كيف معاذ يحدث بالخبر؟ ذكرني بالاسم. أبو من؟ أبو حسين. تفضل أبو حسين. وأكيد ذكرها قبل موته، ما فيش كالية. لكن هل معاذ خالف وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة. يقول معاذ أخبر الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر. طيب معاذ أخبر، إذا قال لا تخبر قد يقول قال المفروض أنه لا يخبر. تفضل. لا ليس هكذا. تفضل. إذا قال له لا تخبر ما فيها إثم. ليس هكذا. هاي جماعة طارق. تفضل. ليس هكذا. لو تأملت في الخبر تجد الجواب تقريبا. يعني أفلا أبشر الناس؟ دقيقة، تضع عليها علامة واحد وتمسكها باليد اليمنى. معاذ حدث من؟ حدث الناس ولا حدث من حضر حوله وقت النزع؟ حدث فئة. فظهر لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، ذكر هذا الحافظ بن حجر، أنه أن منع النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو متجه إلى المنع العام، أما التحديث الخاص فلا يضر، لذلك حدث معاذ بهذا الخبر. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، فائدة. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب وين عبادة الله؟ واضح الإشكال؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب وين ذكر التوحيد؟ هذا يقتضي هذا، ألا يشرك به شيئا يعني يوحد الله سبحانه وتعالى، يعني يوحد الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لتحقيق مسائل الإيمان بالله عز وجل أجر عظيم جدا، ومن أعظم هذه الأجور أن الله عز وجل يكرم من أتى بهذه الكلمة العظيمة بدخول الجنة وتحريم النار عليه. وهذا يعني إكرام الله عز وجل لمن آمن به سبحانه وتعالى على مراتب، منها أن تحرم عليه النار، ما يدخل النار، أو ما يخلد في النار، يعني عبارة أدق تحريم الخلود في النار، هذه مرتبة من المراتب. أيضا من المراتب، أسأل الله العظيم أن يبلغنا هذه المرتبة، أن يدخل الإنسان الجنة بلا حساب ولا عذاب. تختلف، يعني المرتبة الأولى قد يعذب الإنسان ثم يخرج من النار ولا يخلد فيها، أما المرتبة التي أعلى منها أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا لطف عظيم من الله سبحانه وتعالى. يذكر أيضا جماعة من أهل العلم، منه ابن تيمية في الرد على البكري، أن توحيد الله عز وجل هو أول الكلمات العشر التي في التوراة، يعني في جميع الكتب ذكرت هذه المسألة. أيضا تأملوا في هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أين؟ ما ذكر في الدنيا. وأيضا الأمن أين؟ في القبر. والأمن أين يكون أيضا؟ في اليوم الآخر. وهذا فضل عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام لهم الأمن وهم مهتدون. قد يقول لك قائل طيب نرى بعض أهل التوحيد يبتلى وتقع عليه المحن ويموت أولاده مثلا إلى غير ذلك. إخوان الكرام لابد أن نستوعب مسألة، لهم الأمن من معاني الأمن أن الله ينزل السكينة عليهم عند البلاء، ولا الصحابة ابتلوا ابتلاء عظيما. ما قالوا يا رسول الله قال الله لنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فكيف يقع علينا كذا وكذا، ولكنهم لما رأوا هذه المصائب ثبتوا واستقرت قلوبهم. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الفضل العظيم لمسائل الإيمان بالله عز وجل. وقد ذكرت هذا الأمر مرارا وتكرارا في بعض المحاضرات لأني سمعت الأمر من صاحب الشأن نفسه، وحتى أن أولاده شكوا لي وقالوا هذا ما وقع لوالدهم، أصيب ابنه في حادث خطير، أسرى أن يشافي هذا المريض ومرضى المسلمين، فقال لي تسلطت علي وساوس حتى خشيت أن أخرج من الإسلام. وصل إلى مراحل سيئة من الاعتراض على القضاء والقدر والعياذ بالله، وأمور وهواجيس غير طيبة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد من أولاده مات في حياته، ومع هذا ثبت نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم جدا لهذه الكلمة. مع التنبيه أنه في المحن العظيمة تظهر خبايا القلوب من ناحية هذه الكلمة. والله أحيانا تجد بعض العامة يخبر أن بعض أولاده قد ماتوا أو خسر في أموال كثيرة جدا، صفقات تجارية بعضها بالملايين، أو أن منزله قد وقع عليه حريق، وأحيانا بعضهم يخبر أن ابنه قد قتل، فماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي ركعتين. والعجب العجاب أنك تجد أحيانا بعض النساء في هذه المواقف أثبت من بعض الرجال. سمعت مرة أحدهم يذكر أن ابنه قد وقع عليه شيء وتوفي في المدرسة، قال فنهى يعني أسرعت إلى المستشفى وأخبرت ابني الكبير وجاء بالأم أيضا إلى المستشفى، قال وأخبرني الطبيب أن الولد قد توفاه الله عز وجل، قال فخشيت كيف أخبر الأم الآن يعني، قال فوجدتها تصلي فعرفت أن الأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل. طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم معناها بشرك، كما قال لقمان عليه السلام، كما قال لقمان الرجل الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. طيب لماذا صار الشرك ظلم؟ لماذا أصبح ظلما؟ الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم يقول أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله، شوف ماذا يقول النووي، فهو أظلم الظالمين، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فمن جعل العبادة لغير الله فهو أظلم الظالمين. أيضا أيها الأحبة الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه النووي. يقول هذا الحديث من أجمع أحاديث العقائد، من أجمع أحاديث العقائد، في ذكر الإيمان بالرسل وذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك. طيب من شهد ليس معناها قال بلسانه دون أن يعتقد قلبه، فإن رجلا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو في قلبه معتقد أن هذه الكلمة خطأ وليست صواب، فهذا لا تنفعه هذه الكلمة. نبه على هذا القرطبي في المفهم، القرطبي في المفهم. أيضا لو أن رجلا قال أنا أقول بقلبي لا إله إلا الله لكن لا أنطق بلسان، لا أريد أن أنطق بلسان متعمدا من دون سبب، فأيضا هذه الكلمة لا تنفعه. طبعا الخائف وغيره هذا وضعه مختلف. جيد. وأن محمدا عبده ورسوله قالوا هذا فيه تنبيه على الرد على أهل الغلو وأهل الجفاء. عبده، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، ورسوله لابد من تصديقه وطاعته واجتناب ما عنه نهى وزجر. طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، الإمام أحمد في الرد على الجهمية يقول إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة. إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة. ألقاها أي وجهها، ألقاها إلى مريم أي وجهها إلى مريم. أيضا هذا الخبر وأيضا غيره من الأخبار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في صحيح البخاري قيل لوهب ابن منبه، هذا من التابعين، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ يعني معنى كلامهم إذا قال الإنسان لا إله إلا الله تكفيه، ما يحتاج يفعل ولا عمل، يفرط في العمل. فقال وهب ابن المنبه بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يعني لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ما أسنان هذا المفتاح؟ العمل الصالح، فلا بد من العمل الصالح. أيضا سيأتي معنا وأذكر هذه الفائدة هنا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يمكن أن يفرط في العمل الصالح، كما أن من صلى صلاة كما أمر الله حتما وقطعا بإذن الله أن هذه الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا قصر الإنسان فلا يلوم إلا نفسه. أما من حقق كلمة لا إله إلا الله حق التحقيق فإنه سيقبل على العمل الصالح. أيضا مما يدل على فضل هذه الكلمة ما جاء عند الإمام أحمد في المسند ورواه البخاري في الأدب المفرد، ليس في الصحيح، في الأدب المفرد، مع التنبيه في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب الأدب، وللبخاري له كتاب اسمه كتاب الأدب. لماذا سمي الكتاب الثاني الأدب المفرد؟ لأنه مفروض عن الصحيح، كتاب آخر مستقل، ليس حتى شرط البخاري في الأدب المفرد ليس كشرطه في الصحيح. يعني في الأدب المفرد قد تجد أحاديث ضعيفة في الأدب المفرد، أما في الصحيح لا. وبالمناسبة البخاري ما يوجد عنده كتاب واحد، له كتاب الصحيح، وله كتاب التاريخ الكبير، وله كتاب الأدب المفرد، وله كتاب بر الوالدين، وله كتاب القراءة خلف الإمام، وله كتاب خلق أفعال العباد. وقد رأيت مرة أحد أهل التدليس أورد أثرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رواه البخاري، ودلس على الناس تدليسا عظيما. رواه البخاري أي في التاريخ الكبير وليس في الصحيح. وفي التاريخ الكبير يذكر البخاري كثير من الروايات المعلة يعني فيها علل وكلام، ولكن هذا دلس على الناس تدليسا عظيما، ومن باب يعني طرد السآمة. أحدهم أورد خبرا فقال رواه مسلم، ويعني به من؟ أنه مسلم، يعني هذا الرجل المسلم هو الذي روى هذا الخبر. ف تدريس بعض الناس لا ينتهي، والله المستعان. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، يعني آمرك بأن تقول سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، يعني إذا أردت الرزق أكثر من قول سبحان الله وبحمده. وأنهاك عن الشرك والكبر، هذا الخبر إسناده صحيح. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، إلى آخره. ولكن هذا الخبر إسناده ضعيف، خبر أبي سعيد الخدري الذي فيه قصة موسى. فيه راو يقال له دراج ابن سمعان يكنى بأبي السمح، هو صدوق، ولكن في روايته عن أبي الهيثم مناكير وأوهام، وهنا يروي هذا الخبر عن أبي الهيثم، فإسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وجاء أيضا بمعنى هذا الخبر عند الترمذي من حديث أنس، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب، فائدة عندنا كلمات: العفو عن الذنب ومغفرة الذنب واسم الله التواب، التوبة. أما العفو فمعناه عدم المؤاخذة بالجريرة بالخطيئة. المغفرة، ابن رجب يقول: وقاية شر الذنوب مع سترها. المغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها. قالوا: المغفر خوذة المقاتل تستر الرأس وتقيه ضربات السيوف. أما اسم الله التواب الذي يمحو الذنوب، الذي يمحو الذنوب. فإن قال قائل: ما معنى هذا الحديث إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة؟ هذا لمن حقق كلمة التوحيد، ومن حقق هذه الكلمة تجده يقبل على العمل الصالح. واضح بارك الله فيكم؟ فيكون معنى الخبر أنه حقق هذه الكلمة تحقيقا عظيما، وانجذب قلبه إلى العمل بهذه الكلمة، فهنا ينال المغفرة العظيمة. أيضا قد يكون بارك الله فيكم لو قال هذه الكلمة بصدق وإخلاص وإقبال على الله عز وجل وأتى بذنوب أخرى، ولكن لعظم إخلاصه وصدقه وتوبته يكفر الله عنه الذنوب الماضية. لذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لا إله إلا الله من الحسنات قال: هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات. يوجد رجل يقال له حمزة بن محمد الكناني، ألف جزء في حديث البطاقة. حديث البطاقة، رجل نشر له 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، ثم وضعت بطاقة في كفة الميزان فثقلت. قال هذا حمزة الكناني، متوفى في سنة 357، وجزءه موجود مطبوع، يقول: قال أبو الحسن: أنا حضرت رجلا في المجلس وقد زعق عند هذا الحديث ومات، وشهدت جنازته وصليت عليه. يعني لما سمع هذا الحديث والفضل في حديث البطاقة فضل عظيم، خر ميتا، خر ميتا. طبعا مقام الصحابة أعلى من هذا المقام، فالصحابة كانوا يسمعون مثل هذه الأخبار، بالنسبة لبعضهم يغمى عليه، يقولون فصعق فلان أغمي عليه لما سمع هذا الحديث، والصحابة ما كان يغمى عليهم، واضح بارك الله فيكم. وبعضهم أيضا قد يتكلف يعني إذا سمع بعض الأخبار أنه يغشى عليه، لذلك قيل لبعضهم يعني لما قالوا هذه كرامة لفلان يعني يسمع بعض الأخبار ويغشى عليه، قال طيب أجلسوه على طرف جدار مرتفع وقرأوا عليه هذه الأخبار، ننظر يغمى عليه أم لا. واضح بارك الله فيكم، سيغمى عليه يعني يكون الأمر مختلف تماما بالنسبة له. وأيضا أيها الأحبة الكرام، هذه أمور يعني على الإنسان إذا كان من أهل التقوى أن يراجع نفسه، فليست المسألة قال الناس عن فلان أنه أغمي عليه، قال الناس عن فلان أنه بكى لما سمع الآيات، قال الناس عن فلان أنه إذا صلى صلاة الليل يبكي بكاء عظيما. والله إن هذه الأمور قد تقطع ظهر بعض أهل الصلاح، ومدائح العوام من المهلكات إذا ما تدارك الله عز وجل العبد برحمته. أيضا بارك الله فيكم، من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى على درجات ومراتب. من الناس من يحقق الدرجة العليا من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك في مسائل توحيد الله عز وجل، فالأصل أن الإتيان بمسائل التوحيد من الأمور الواجبة على العبد، هذا هو الأصل في هذا الباب. أيضا بارك الله فيكم، على الإنسان أن يسعى في تحقيق كمال التوحيد الواجب، أن يكون في قلبه الذل والخضوع والحب لله عز وجل، ويترك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن مسائل الشرك الأصغر وغير ذلك. وهذه يعبر عنها أهل العلم بتصفية الدين من الشرك والبدع والمعاصي. أما الدرجة العليا فهي أن يكون تعلق العبد بالله وسعيه في رضا الله، عبر عنها بعض أهل العلم أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني يحاسب نفسه على دقائق المسائل المتعلقة بتوحيد الله عز وجل، حتى الألفاظ ينتبه فيها، حتى بعض الأمور التي قد يراها بعض الناس يسيرة تجد أن عنده ماذا؟ الدرجة العليا في هذا الباب، يعني من ناحية الدعاء، من ناحية الإقبال على الله، من ناحية تعليق قلبه بالله، من ناحية سؤال الله عز وجل الحاجات، إلى غير ذلك من الأمور. يعني أذكر أحدهم قيل له استعن بفلان، قال أبدا ما أستعين إلا بالله وحده، ويوفق، هذا موجود بارك الله فيكم. أيضا يعني ذكرنا تصفية الدين من الشرك والبدع والمعاصي، ينص جماعة من أهل العلم أن البدع أحيانا تخرج الإنسان من صغير إلى كبير، حتى أنها تخرجه إلى الإلحاد والزندقة والعياذ بالله، وهذا نسأل الله العفو والعافية موجود عند بعضه. لذلك الآن نرجع إلى الكلام الأول، يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة من معانيها أنه كان معلما للخير غيره يقتدي به. أيضا من معاني كلمة أمة أنه يساوي أمة من الناس، لأنه آمن في وقت كفر فيه الناس، أو يساوي أمة من الناس لأنه اجتمعت فيه خصال الخير كلها. إذن معنى أمة يعلم الناس الخير ويأتم به الناس، أو أمة يساوي أمة من الناس لأنه كانت فيه خصال عظيمة من خصال الخير، وأيضا آمن في وقت كفر فيه الناس، ولا منافاة بين المعنيين، المعنيين لا تعارض بينهما. قانتا، القنوت دوام الطاعة، القنوت دوام الطاعة، ويفسر القنوت بأشياء كثيرة كما يذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، كلها ترجع إلى دوام الطاعة. وهذا لا شك ولا ريب الآية في بيان أن إبراهيم قد حقق المقامات العظيمة من مقامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل يقول والذين هم بربهم لا يشركون. وإذا أردت أن تعرف وتنتبه إلى مقام التوحيد وتعلق القلب بالله، فقرأ سورة المؤمنون، تجد في آيات كثيرة الثناء على الله وأن له العزة وقت الأذان كم بقي؟ جيد. وأن الله عز وجل له العزة وله الجلال، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو رب العرش العظيم. اقرأها واستحضر عظمة الله، وأن المسلم وأعظم صفات أهل الإيمان أنهم يعلقون قلوبهم بالله عز وجل، وهذا أمر لابد ألا نغفل عنه، فإن بعض الناس يغفل عن مثل هذه الأمور. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يعني من محاسبة السلف لأنفسهم في دقائق مسائل الإيمان ما جاء عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كان عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير هذا التابعي المشهور أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا. قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال وما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فائدة. ثم قام رجل آخر الذي أذكره بارك الله فيكم أن في صحيح مسلم ثم قام رجل من الأنصار، بعضهم يقول الرجل الثاني كان منافقا، لا ما كان منافقا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يفتح الباب، واضح بارك الله فيكم، وإلا ما يسأل مثل هذا الأمر إلا رجل من أهل الإيمان والتقوى وعنده يعني إيمان عظيم بالله سبحانه وتعالى. طيب، فرأيت النبي ومعه الرهط، أين رأى هذا؟ جاء عند أحمد وجاء عند الترمذي والنسائي أنه رأى ذلك في ليلة الإسراء. أيضا ينص شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا من؟ بنو إسرائيل، لأن في الحديث أن أصحاب موسى كان عددهم كبيرا. طيب، أكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل، توجد بعض الفوائد أكملها بعد الأذان إن شاء الله. فائدة بارك الله فيكم. هل يلزم من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب أن يكون من دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب أفضل من غيره مطلقا؟ يستلزم هذا الأمر هكذا؟ لا، فقد يحاسب الرجل ويسبق غيره ممن دخل الجنة بلا حساب. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية، قال: وقد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم. مثال آخر، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، هل يعني هذا ويستلزم أن يكونوا أفضل من الأغنياء؟ لا، فهؤلاء مثل الأغنياء بعضهم قد يحاسب ثم يكون في المرتبة أفضل من الفقراء. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، في هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر أن من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عبد البر في التمهيد: وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. إذن أيها الأحبة الأفاضل، لا يسترقون، يظهر والله أعلم أنه ليس معناها أن الواحد إن طلب من يرقيه خرج مباشرة من هذا الفضل العظيم. الذي يظهر والله أعلم أن لا يسترقون، إما أن تكون لا يسترقون ويطلبون الرقية وقلوبهم فيها نوع تعلق بالراقي، فهؤلاء يخرجون من هذا الفضل، أو يكون المعنى لا يسترقون، لا تقع يعني من خرج من الفضل وقعت منه الرقية بأمور محرمة، لا يسترقون بالمحرمات، شرك وغير ذلك. طيب، لماذا لم يعني نقول إن المعنى لا يسترقون، لا يطلب من أحد أن يقرأ عليه؟ لو تلاحظون سعيد بن جبير لما حدثه حسين بن عبد الرحمن أنه استرقى لما لدغته العقرب، مدحه أم ذمه؟ قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما أنكر عليه. واضح بارك الله فيكم. أيضا الجمع بين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، هذه أمور مذمومة، فلما جمعت يظهر والله أعلم أن هذا المعنى يعني أن الإنسان بمجرد أن طلب من شخص أن يرقيه يخرج من هذا الفضل غير مقصود، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة أن تسترقي من العين، كان يأمرها كما في صحيح مسلم. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طبعا أنبه على نقطة، إن استعان الإنسان بالله وقال لن أطلب من يرقيه بل أنا من سيرقي نفسي، فهذا طبعا من مقامات الإيمان العظيمة. والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه كان يقول من احتاج إلى الرقية، بعض الناس يحتاج إلى من يرقيه، بعضهم ما يستطيع أن يرقي نفسه، هذا موجود فرقي ولم يتعلق بالراقي فلا يخرج من هذا الفضل، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا أيها الأحبة الأفاضل ينبغي دلالة الناس على أنهم يرقون أنفسهم، يعلمون هذا الأمر، هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه. أيضا بارك الله فيكم، التطير سيأتينا كلام عنه لاحقا، لكن يعني أيضا هذا يؤكد المعنى ذكرناه، لا يكتوون. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أبي بن كعب طبيبا ثم كواه. طيب إذا كان هذا الفضل يفوت على أبي، ليش يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ واضح؟ لأنه قال لا يكتوون، ليس معناها مطلق البعد عن الكي. استوعبتم النقطة بارك الله فيكم؟ فكذلك بالنسبة لي لا يسترقون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ كما في صحيح مسلم، فيظهر أن من اجتماع هذه الأمور وتجمع لها النصوص الأخرى أن الأقرب للصواب والله أعلم أن من طلب من يرقيه مع تعلق القلب بالله ما يخرج من هذا الفضل العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.